السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الأصول التي تقوم عليها تلك القدوة، وقلنا هي الصلاح، وهي يتمثل في الإيمان بالله تبارك وتعالى والتعبد له جل في علاه والإخلاص له سواه سبحانه وتعالى، وكذلك تتمثل في حسن الخلق، وأهم ما ينبغي للقدوة أن يتمسك به من الأخلاق وأن يظهر على سلوكه في أقواله وأفعاله الصدق والصبر، وكذلك الرحمة والحلم والرفق. واليوم رب الله تبارك وتعالى نتكلم عن الأصل الثالث، وهو موافقة العمل للقول. وهذا الأصل من أهم الأصول على الإطلاق وأخطرها وأعظمها أثرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن الكلمات مهما كانت رنانة طنانة، مهما بلغت من الفصاحة والبلاغة، فإنها تظل جثة هامدة لا روح فيها حتى تنبعث من قلب يؤمن بها، ولن تكون كذلك حتى تستحيل واقعا عمليا في حياة من يتكلم بها. عندئذ يثق الناس فيما يسمعون ويؤمنون بما يقال لهم، وأما إذا كان العكس فإن ذلك يكون صدودا عن سبيل الله وتنفيرا للناس عن صراطه المستقيم. ولأجل ذلك ذم الله تبارك وتعالى أقواما يقولون ولا يفعلون، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد الغضب، والمعنى عظم عند الله عز وجل هذا الفعل ممن يفعله، واشتد غضب الله تبارك وتعالى على من كان كذلك. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: جلس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال بعضهم لبعض: لو نعلم أي الأعمال خير لفعلنا، لو نعلم أي الأعمال أفضل لفعلنا. فنزلت هذه الآية، وقد اجتهد المفسرون في هذا العمل الذي كانوا يتحدثون عنه، والشاهد أن هذه الآية بعمومها فيها ذم لمن قال ولم يعمل. ومثلها في الذم قوله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالخير، أتأمرون الناس بالمعروف، أتأمرون الناس بالصلاح وتنسون حظكم من ذلك كله، فإن ذلك مقيت عند الله عز وجل. وإذا كان ذلك ممن قامت عليه الحجة فإنه ينقط على عدم الفعل، وأما الأمر فإنه لا ينقط عليه، وذلك أن المقصر عليه واجبان: الأول أن يكف نفسه عن التقصير وعن الوقوع في العصيان، والثاني أن يأمر غيره وينهاه. فإذا كان مقصرا فإنه لا يسقط عنه واجب الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هذه الآيات أيضا قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذه الآيات نزلت في قوم كانوا بمكة يتعجلون القتال والمواجهة، وكان الله عز وجل قد أمرهم أن يكفوا أيديهم عن الكفار، وأمرهم بإقامة الصلاة وبالصدقة على الفقراء، وهي المرادة بقوله ويؤتوا الزكاة، لأن الزكاة إنما فرضت بالمدينة. أمرهم الله عز وجل بتزكية أنفسهم لحكم كثيرة، فلما تحولوا إلى المدينة وأمر الله عز وجل بالقتال إذا بهم يتلكؤون ويقولون لما كتبت علينا القتال. فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وناسا معه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أعزة ونحن نعبد الأصنام، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت بالعفو. قال: فلما تحولنا إلى المدينة وأمروا بالقتال كفوا أي امتنعوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة الآية. والشاهد أن الله عز وجل ذم أقواما يقولون ولا يفعلون، وذلك لأن الإنسان متى قال ولم يفعل، لا سيما إن كان قدوة ورأسا يقتدى بها، سقط من أعين الناظرين. ولهذا السبب قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: لما تقولون ما لا تفعلون. ولذلك كان ولا بد على من جعله الله تبارك وتعالى قدوة أن يدعو الناس بسلوكه قبل قوله، وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله وهو يذم علماء السوء فيقول: إن علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالوا الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طريق، أي يقطعون طريق الناس عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بموعظته زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصخر. إن العالم إذا لم يعمل بموعظته زلت موعظته عن القلوب، أي لا تصل هذه الموعظة إلى قلوب الناس، كما أن قطرة الماء تزل عن الحجر الأملس ولا تثبت عليه، وإنما يكون ذلك من أقوام يتكلمون لحظوظ أنفسهم ولإرضاء الخلق ولأجل الدنيا، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلامنا، أو ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم كانوا يتكلمون برضا الرحمن وعز الإسلام ونجاة النفس، ونحن إنما نتكلم برضا الناس وعز النفس وللدنيا. فلذلك زلت موعظة الخلف عن قلوب الناس، ولم ينتفع الناس بكلام كثير من هؤلاء. أيها الإخوة الأحبة، لما كان القدوة محل أنظار الناس وموضع ثقتهم، كان ولا بد أن يتعهد أعماله وأقواله، وأن يجاهد نفسه، وأن يحملها على العمل بما يقول. ولقد قص الله تبارك وتعالى علينا قصة نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، وعظ قومه فأمرهم بتوحيد الله سبحانه، ونهاهم عن معصية كانوا متلبسين بها، وأمرهم بالإصلاح ونهاهم عن الإفساد، لكنهم قابلوا دعوته بالتهكم والسخرية والاستهزاء، فأجابهم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أجابهم قائلا: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قال ذلك بعد قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لأن المخالفة تعني الإفساد لا الإصلاح، ومن أراد أن يصلح فليبدأ بنفسه، كما قال الله عز وجل في هذه الآية التي أصبحت قاعدة ينبغي لكل داعية أن يجعلها في قلبه قبل أن يجعلها بين عينيه، وصارت مثلا سائرا يقوله أهل العلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي بتهمة فحبسه، فجاء رجل من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: يا محمد، علام حبست جيرتي؟ قال: فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال له: إن ناسا يقولون إنك تنهى عن الشرش وتستخلي به، إن ناسا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به، أي تفعله في الخفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول؟ قال: معاوية. فأخذت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قالوها أو قائلها منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك لكان علي لا عليهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلهم. والشاهد، وربما يجرنا ذلك إلى موضوع آخر، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان قدوة للناس، فلما قيل في حقه ما قيل على رؤوس الأشهاد، ولا شك أن الذين حضروا هذا الموقف يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من بتهمة يستحقون العقاب عليها، وأنه لم يظلمني، وأنه صلى الله عليه وسلم يوافق عمله قوله، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة أراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع ظن السوء عن نفسه، وهذا مما ينبغي لأهل العلم ولمن كان قدوة للناس أن يجعله في حسبانه. وله شاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة صفية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، وجاءته صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه، فلما انتهت الزيارة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها إلى بيته، فإذا برجلين من الأنصار يسلمان على النبي صلى الله عليه وسلم ويسرع الخطى، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، وكبر عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم دفع عن نفسه ظن السوء. قال ابن حجر رحمه الله: ففيه التحذير من التعرض لظن السوء، ففيه التحذير من التعرض لظن السوء. وقال ابو دقيق العيد رحمه الله: ويتأكد ذلك في حق العالم ومن يقتدى به، ويتأكد ذلك في حق العالم ومن يقتدى به حتى ينتفع الناس بعلمه. في حق العالم وفي حق من يقتدى به. ولذلك ايضا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ام يعقوب لما قالت له انك تنهى عن الوصل، قال نعم، قالت فاني رأيت على اهلك شيئا من ذلك. وفي رواية انك تنهى عن الوصل واللمس، قال لها اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فقالت لم اجد شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في بعض الروايات اني اذا ما حفظت وصية العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. ايها الاخوة الاحبة، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه وأمته من بعده. كان صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا للإسلام، فما أمر بشيء إلا وكان أول من يفعله، ولا نهى عن شيء صلى الله عليه وسلم إلا كان أول منتهي عنه. وسيرته العطرة زاخرة بهذه المواقف، وكل ما يعلم ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم. فكان يأمر الناس بالتوحيد، وهو خير الموحدين وأكملهم مرتبة على الإطلاق. كان يأمر الناس بطاعة الله، وهو أطوعهم صلى الله عليه وسلم وأعظمهم عبادة لربه سبحانه وتعالى. كان يصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. وكان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يقوم، فما أراد أحد من الصحابة أن يراه في وقت من الليل إلا رآه صلى الله عليه وسلم. قام حتى تفطرت قدماه. كان يأمر بصلة الأرحام وكان أول الواصلين. كان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الزهد، وكان أول الزاهدين صلى الله عليه وسلم. فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه عظم الدنيا يوما ما، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحقرها ويضع من شأنها، حتى ضرب المثل الأعلى في ذلك لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وما من شيء أمر به حتى وإن كان فيه من المشقة وكان فيه من التعب ما فعله صلى الله عليه وسلم في ميادين العمل وفي ميدان الجهاد. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأراد أن يبني مسجده، يقول أنس رضي الله عنه فكانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون الصخرة ويرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان لذلك أعظم الأثر على همة الأصحاب، حتى قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك إذا منا العمل يضلل. ويوم الخندق كان الصحابة يحفرون الخندق. قال جابر رضي الله عنهم فعرضت لنا كدية، أي قطعة من الأرض صلبة، وهي التي تحفر من قبور خاصة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نازل، فأخذ معوله صلى الله عليه وسلم فضرب ضربتين صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا مهيلا. وأما في ميدان الجهاد، في ميدان التضحية بالنفس وبالمال، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس،
وحسبك بقول أنس الذي عاشره طيلة هذه الأعوام وهو يقول ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد سمع أهل المدينة يوما صوتا أفزعهم فذهب الناس يستطلعون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم راجعا وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، أي كان أول من ذهب يستطلع هذا الصوت صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو، ويقول صلى الله عليه وسلم أو يقول علي رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا احمر البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء كنا إذا احمر البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم والشجاع منا من يحاذيه. ويوم حنين وما أدراك ما يوم حنين، هذا اليوم الذي فر المسلمون من هوازن في أول الأمر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن بغلته ويقف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع الصحابة حوله. أيها الإخوة الأحبة، لا ينقضي العجب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب لأصحابه وأمته أروع الأمثلة في كل باب من الأبواب. ومن ذلك أيضا جوده صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن جوده فإنه لم يقل لشيء سئله صلى الله عليه وسلم لا. وفي مرضه الذي مات فيه استند رضي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه وهو يقول لها يا عائشة ما فعلت بالدنانير التسعة أو السبعة التي عندك؟ قالت شممت بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ظن محمد إذا لقي ربه فسأله عن هذه الدنانير. وفي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فلما انصرف من صلاته قام مسرعا يتخطى الرقاب حتى دخل بعض حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم فجاء بشيء من كبر، فلما رأى أن الصحابة تعجبوا من فعله قال أنا أني تذكرت في صلاتي أنه كان عندي شيء من كبر فأردت أن أقسمه بينكم. صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا إنه يجاء بالرجل يوم القيامة يطحن في النار كطحن الحمار بالرحى، فيقال له أو يقول له أهل النار وهم يطوفون به ويجتمعون حوله يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأفعله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تطرد شفاهم بمقاريب النار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي بعض الروايات هؤلاء خطباء الدنيا الذين يقولون ما لا يفعلون وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه، كان أصحابه من بعده قدوة للناس، لأنهم على طريقه ساروا وعلى منواله نسجوا، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يتأسى فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وأحسنهم أحوالا وأهداهم طريقا، أو كما قال: وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني رحمه الله: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ومما حفظته لنا دواوين السنة عن عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الذي جعل الله تبارك وتعالى الحق على لسانه وقلبه، فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء جمع أهله ثم يقول لهم: أنا وإني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن هبتم هذا الناس وإن تجرأتم تجرأوا. ثم يقول لهم: والله لا يؤتى بأحد منكم قد فعل ما نهيت عنه إلا وجعلت له عقوبة مضاعفة. فعمر رضي الله عنه يعلم أن الناس ينظرون إليه وإلى أهله نظرة الطير إلى النحل، يراقبون أقوالهم وأفعالهم، ينظرون هل يفعلون بما يقولون أم يقولون ولا يفعلون. فلذلك كان حريصا رضي الله عنه أن يرى الناس من أهله ما ينتفعون به في دينهم ودنياهم. فهذا هو رضي الله عنه يقتبس من القرآن الكريم هذا الحكم من قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. قال المفسرون: لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كسائر نساء الأمة، والقبيح من سائر النساء إذا كان منهن كان أقبح، لأن القبيح يعظم قبحه إذا كان من أهل الفضل. فلذلك توعد الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة العذاب إذا أتينا بفاحشة مبينة. وقد روي كذلك عن عمر رضي الله عنه وفي إسناده ضعف أنه لما أتي بسواري كسرى وسيفه ومنطقته ووضعت هذه الأشياء بين يدي عمر رضي الله عنه قال: إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه: عففت فعف
الشاهد أن القدوة ينبغي أن يكون عاملا بما يقول وبما يعتقد حتى تنتفع الرعية بموعظته. أيها الإخوة الأحبة، إنما كان حراما قبل 25 من يناير لا يزال حراما، ولن يصير حلالا في يوم من الأيام. ذلك لأن الحرام ما أحرمه الله عز وجل، والحلال ما أحله الله تبارك وتعالى. فإذا كان الظلم حراما لأن الله عز وجل حرمه على نفسه وحرمه على عباده، فلن يكون الظلم حلالا لنا في يوم من الأيام. إذا كانت الدماء معصومة ومصونة وعظم عند الله عز وجل إراقة دماء المسلمين ومعصوم الدماء، فسيظل هذا الحكم إلى قيام الساعة. وإذا كنا ندعو الناس إلى تطبيق كتاب الله عز وجل، وإذا كنا ندعو إلى إقامة حكم الله عز وجل، فينبغي علينا أن نكون أول من يقيم حكم الله تبارك وتعالى على نفسه. قال السعدي رحمه الله: إن من كمال دعوة الداعي أن يكون أول مؤتمر بما يأمر به، وأول منتهي عما ينهى عنه. إن من كمال دعوة الداعي أن يكون أول مؤتمر بما يأمر به، وأول منتهي لما ينهى عنه. وإلا فإن أقوالنا ستصير أضحوكة بين الناس عندما يرى الناس أفعالا تخالف الأقوال، عندما يرى الناس قوما يقولون بألسنتهم ما لا يفعلون. إذا كنا نقول إن أكل أموال الناس بالباطل كبيرا من الكبائر، شيء حرمه الله عز وجل، فلماذا يتطاول بعض الناس ويأكل أموال الناس بالباطل في هذه الأيام؟ هل الذي كان محرما صار حلالا في هذه الأيام؟ هذا لا يكون ولن يكون أبدا. فلذلك إخوتي الأحبة، هذه نصيحتي لنفسي ولأحبتي ولإخواني ولمن يسمعنا. ينبغي أن نكون أمثلة حية يرى الناس فيها الإسلام واقعا حقيقيا، حتى ينتفع الناس بأقوالنا، وحتى ينتفع الناس بأفعالنا، وحتى لا نصد الناس عن طريق الله عز وجل، وحتى لا نكون حجر عثرة في طريقهم إلى الهدى والهداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغسل دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد كلمتهم على كتابك يا رب العالمين. اللهم قيد لهذه الأمة حاكما ربانيا يقودها بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن